أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى حكم التكسب بالواجب التخييري التعبدي، كما لو فرضنا بأنه وجب دفن الميت، وقلنا بأن الدفن من الأمور التعبدية، وتعين الدفن دفن الميت على شخص معين، ولكن تخير وكان يمكنه أن يحقق الدفن المأمور به إما في الأرض الصلبة أو الأرض غير الصلبة، وفرضنا بأن المستأجر وهو الولي ولي الميت قام واستأجر هذا الشخص بأن يدفن الميت في أرض معينة لوجود غرض له فيها، ففي هذه الحالة هل تصح ليصح عقد الإجارة أو لا؟ فالبحث هنا عين البحث السابق فقط، حيثية شنو عندنا؟ حيثية التعب التعبدية. فهل حيثية القربية والتعبدية تمنع من صحة الإجارة والتكسب إذا فرض أن الواجب تخييري يمكن أن يقع في لحاظ الأفراد العرضية المختلفة أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم هنا مبنيان أو احتمالان منشأهما أنه هل يتأتى الإخلاص والقربة بالجامع والقدر المشترك مع عدم الإخلاص في الخصوصية أو لا؟ بيان ذلك، ركزوا في المطلب، أن مصاب الجعل الشرعي والطلب الشرعي الجامع طبيعي الدفن، فطبيعي دفن الميت هذا هو مصب طلب الشارع، وهذا هو الذي اشترط فيه قصد القربة، والإجارة لم تقع على عين ما تعلق به طلب الشارع وهو الجامع وهو القدر المشترك بين الأفراد، أي طبيعي الدفن، بل ما وقع عليه عقد الإجارة خصوص بعض الأفراد المتقيدة بالخصوصية، فاستأجره على أن يدفن في وين؟ في هذا المكان في الأرض الصلبة، فما وقع عليه عقد الإجارة الخصوصية، فحينئذ يقال المكلف يمكنه أن يفكك بين الجامع وبين الخصوصية بلحاظ عالم القاصد والمحركية، فيقول الذي حركني نحو إيجاد الجامع وهو طبيعي الدفن هو أمر الشارع، فأنا أأتي بطبيعي الدفن وهو القدر المشترك بقصد امتثال الأمر، بحيث حتى لو لم يتفتوا حتى لو لم تكن هناك عقد إجارة أنا تحركت نحو الإتيان بالطبيعي. غايته أن المحرك لي
نحو تطبيق هذا الطبيعي على الفرد، أي إيجاد الخصوصية الفردية. المحرك لي هو الإجارة والأجرة والمال، فالأجرة إنما هي محركة نحو الخصوصية لا نحو الجامع. فأنا أمتثل الجنس بقصد امتثال الأمر الإلهي، والشاهد على ذلك أن لو ماكو عقد إجارة لتحركت وأتيت بالجامع. وحيث إن الخصوصية لست ملزما بها إذ باختيار أن أطبق الجامع، ولا يجب علي أن أختار الأرض الصلبة التي فيها صعوبة في الدفن، متفتين؟ فأنا حركني نحو الخصوصية وهو كون الطبيعي وهو الدافع متلبس بهذا الفرد وهو ما كان في الأرض الصلبة الإجارة، فحصل التفكيك في مقام المحركية بين داعي الإتيان بالقدر المشترك وداعي الخصوصية. وغاية ما يوجد في المقام التنافي بين الإجارة وبين العبادية والقربية كما ذكرنا. بأي لحظة تصير؟ بلحظة الخصوصية، والخصوصية مو تعبدي توصلية، لأن ما هو تعبدي طبيعي طبيعي الدافن، شفتي النقطة؟ ما هو مصب للقربة طبيعي الداف، أما كون الطبيعي في هذا الفرد هل يشترط فيه قصد القربة؟ لا يشترط فيه قصد القربة. فحينئذ إيجاد الخصوصية توصلي والإتيان بالطبيعي تعبدي، وحينئذ مصب طلب الشارع غير مصب الإجارة، فلا يرد الإشكال. لأننا ذكرنا هناك شيخنا أن مصب الإشكال في القربية لو كان مصب ومتعلق عقد الإجارة هو عين متعلق طلب الشارع. ولهذا حلنا مشكلة النيابة، كنت تذكرون حلينا مشكلة النيابات، الريبات النيابية، لأن قلنا أن مصب الطلب غير مصب الإجارة. هنا أيضا مصب الطلب غير مصب الإجارة، وحيثية الإجارة حيثية توصلية وحيثية تعبدية، وهي الخصوصية. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى أنه يمكن أن نصحح ماذا؟ أخذ الأجرة على الواجب التخيري التعبدي، وإن قلنا بمنافات الأجر للقربية كما هو الشيخ اختار هذا المسلك تبعا لسيد الرياض، قال أن في منافات بين القربية وبين شنو؟ وبين الإجارة. هذا اتجاه. اتجاه ثاني يقول لو نحن نسلم بالكبرى، أي متى ما فرض أن القدر المشترك والجامع الذي هو مصب طلب الشارع أمكن أن يتأتى فيه قصد القربى، وإن كانت الخصوصية لم يتأتى فيها قصد القربة فيمكن التفكيك كبرويا نقبل، ولكن نقول صغرويا لا يمكن، لأن الطبيعي لا يمكن أن يوجد إلا بوجود الفرد. الطبيعي لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بوجود الفرد، فبينهما اتحاد. فاتحاد الطبيعي والجامع مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في مقام القصد، إذ أن المأتي به شيء واحد مو شيئين. شيخنا حتى تقول المحرك نحو الشيء الأول كذا، المحرك نحو الشيء الثاني كذا، المأتي به في الخارج هو شيء واحد. الدفن في هذه الأرض الصلبة، فنحن نسألك هذا الذي صدر منك في الخارج، هذا الذي صدر منك في الخارج هو دفن في هذه الأرض، الحصة دفن في هذه الأرض، ما هو المحرك نحو الدفن في هذه الأرض؟ بل هل هو الأجرة أو أمر الشارع؟ نقول لولا الأجرة لما تحركت نحو إيجاد هذا الفرد وهو الدفن في الأرض الصلبة. ليش تعور راسك تروح للأرض الصلبة؟ تروح للأرض الرخوة، تفتين؟ فالمحرك نحو إيجاد العمل الذي أتيت به في الخارج وهو هذا الفرد هو الأجرة، وحينئذ سيكون المرجع بأن الفعل المأتي به لم يكن بقصد التقر، وليس المورد كموارد النيابة، إذ هناك حيثيتان منفصلتان ممتحدتان في الوجود، حيثية فعل جوانحي وحيثية فعل جوارح. عشان تتذكرون قلنا في النيابة في فعل جوارحي وفي فعل جوانحي، والفعل الجوانحي هو تنزيل الفعل المأتي به منزلة الغير، تنزيل النفس منزلة الغير، فهناك تفكيك، إذ يستحيل اتحاد الفعل الجوانحي مع الفعل الجوارحي في باب النيابة. أما هنا فيوجد اتحاد، فإذا وجد اتحاد هذا أمر تحليلي شيخنا، طبيعي وخصوصية، هذه أمر تحليلية في النتيجة لا تفدر. هذا الفعل الذي أتيت به في الخارج شنو سويت به؟ ماذا؟ ما هو الداعي نحوهم؟ الداعي نحو هذا الفعل الذي أتيت به في الخارج هو شنو؟ هو قصد الأجرة. فلا يمكن التفكيك في هذا الفعل الواحد بأن يدعى أنه نفككه بين الحيثية بين الخصوصية وبين الجامع، لأن الطبيعي يوجد بوجود الفرد، فلمكان الاتحاد المأتي به واحد، فما هو قصدك في هذا المأتي به الواحد؟ ولهذا تنا جمع من الأعلام على بطلان الإجارة في هذا القسم، وقسم ثالث واتجاه ثالث فصل تفيد التفصيل. قال لابد أن نلحظ وين متعلق الإجارة شيخنا، هل دير بالك عن في متعلق الإجارة؟ لا. متعلق الإجارة تارة الحصة وتارة الخصوصية، والحصة الخصوصية، فتارة يأتي الولي ولي الميت فيقول استأجرتك أيها العامل على أن تدفن الميت، أن تدفن الميت في هذه الأرض، هذه حصة لم حصة، لأن الكلي مقيدا يجي، واضح؟ عندنا كلي قيد بالخصوصية فصار حصة على نحو وحدة المطلوب، فها ما وقعت عليه الإجارة الحصة، فيقال حيث إن الخصوصية مقيدة بالطبيعي فلا يمكن أن تأتي بالخصوصية بقصد الإجارة التوصلية، والكلي هذا الذي هو مقيد به على نحو الوجود الواعد أن يأتي بشنو؟ أن تأتي به بقصد القربة، فيعود الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. أما لو كان متعلق الإجارة ملحصة الخصوصية، يقول له أنا أدري أنت دارس مكاسب وحاضر درس بلي في المكاسب ومفهم المطالب، وأنك تعلم أن الطبيعي والكل والطبيعي متحد الوجود مع الفار، ودارس هم فلسفة وتشوشت أذهانك، أنا ما بستأجرك، لا تخاف، أنا ما بستأجرك على المقيد والحصة، أنا بستأجرك على تطبيق ما أمرك به الشارع على الفرد، أنا أستأجرك على الخصوصية، لا أستأجرك على الدفن المقيد بالأرض، بل كون الدفن الواجب عليك بقصد القربة في هذه الأرض، بحيث أن المقيد خارج عن عقد الإجارة، وإنما متعلق الإجارة فقط الخصوصية. ملتفتين مطلب؟ مو مشكلة، أنا أجرتك على الخصوصية، كون الدفن الواجب عليه طبقه على هذا فقط، بل يمكن، بل ما فهم شيء، خصوصية فقط، الخصوصية الدفن الذي هو واجب عليك طبقه على هذا الفار، طيب كون دفني، كون دفنك في هذا المكان بحيث يكون متعلق عقد الإجارة الخصوصية للحصة. أنا أدري أن عليك دف، والدفن واجب من الشارع هو قربي، أنا ما استجدتك على الدف، على كون الميت في هذه الأرض، عبرها التعبير، كون الميت في هذه الأرض الصلبة، طبق ما امتثلته على ما وجب عليك على هذا الفرد بناء على أمر قصري، بحيث أن يكون المقيد خارج عن عقد الإجارة وأنا أجرتك بالقيد لا بالمقيد. هاي أمور قصدية، عجز عالم اللفظ عن بيانها أو لم يعجز مو مهم، مسألة قصدية واضح. عالم الألفاظ يقولون أن فون ماشي حرف يقصر عن بيان المطالب، في خنا واضح. فلا تخاف إذا جاءت عبارة ما قدرت تبين مطلب عبارة، عبارات قاصرة مو مشكلة في شيء خنا، عبارات قاصرة. فهم قصدوا، لو سألت ما هو قصدك؟ قصدي أنا ما أجر على المقيد والقيد، إحنا دارسين أصول دارسين فلسفة، إنما أجرته على القيد مباشرة. هذا ذكروه في بحث الإجارة أيضا. ففي مثل هذه الحالة نقول ما هو متعلق عقد الإجارة وهو القيد، وهو القيد لم يتعلق به الطلب، ولا مانع حينئذ أن يتحقق، أن يتحقق حينئذ القربى. وبعضهم بعد ما ندخل يقول أن التركيب بين الدفن وبين المكان تركيب انضمامي مو تركيب اتحادي. درستوا بحث اجتماع الأمر والنهي، الدفن من مقولة الفعل، وكون الشخص في الأرض الصلبة وعدمها من مقولة شنو؟ الأين. ويستحيل اتحاد المقولتين في الخارج، لأن المقولات متباينة بتمام الذات. ولهذا ذكروا مفصلا في بحث اجتماع الأمر والنهي، لو المكلف صلى في الأرض المغصوبة هل صلاة باطلة أو لا؟ قالوا صلاة صحيحة. ليش؟ لأن ما هو صلاة؟ الركوع هيئة، التفتين، الذكر، والذكر مو تصرف في الأرض المغصوبة، الذكر يقول أنا حركت الفضاء هذا مو تصرف عرفي، والكون مو تصرف هيئة، الهوي الكون هذا تصرف مثلا، وهذا ليس من الصلاة، وإنما اقترنت هاتين المقولتين في الخارج، فالتركيب سمى تركيب شنو؟ انضمامي لاتحادي. وعلى حال هذا بحث في بحث اجتماع الأمر والنهي. نعم، الدفن قلت الفعل. خب إذن خب ما في مشكلة، من أي من أي مقولة خليتها، لكن غير مقولة، غير مقولة، غير مقولة شنو؟ غير مقولة مسألة شنو؟ مسألة خصوصية. الدافع ذاك مقولة المك. إذا اتحدت ما مهم، أقول هذا مسألة بد أن نرجع إلى ما هو المطلوب عند الشارع. إذا كان تعبدي، التعبدي ما هو؟ فنقول ما مهم هاي المقولات، لأن هذا في الآن بحمل العلاقة، الآن هذا تقريب المطلب، لأنه في كلام في مسألة الدفع المطلوب المصدر أو اسم المصدر، لأن اسم المصدر غير اختياري أصلا وهو الكون، إنما هو الفعل الذي فيه القربة. المهم بالنتيجة فرق بين الإجارة على المقيد والإجارة على القيد، ففي مورد المقيد يأتي المحذور، في مورد القيد لا يأتي المحذور.
وين كان في الخارج الوجود واحد؟
وجود واحد بين الدفن وال
قدر المشترك والخصوصية، إلا أنه الإنسان في ذهنه بكل سهولة يفكك.
كيف يفكك؟
في القصد،
مشكلة في القصد في الفعل المأتي به في الخارج، هم يسألون في القصد القربة، ليس القربة الآن نعم في السؤال في بحث القربة، ما هو الداعي نحو إتيان الفعل في الخارج؟ هذا الفعل في الخارج الدفن في هذه الأرض، هذا الفعل العرف يقول دفن في هذه الأرض. خب هذا الفعل الذي أتيت به في الخارج ما هو الداعي إليك؟ تقول لا أنا عندي دفن وعندي في هذه الأرض، هي تحليلات، وإلا ما صدر منه هذه الحصة دفن في هذه الأرض.
هذه التحليلات مهمة.
نعم.
الآن واحد تجب عليه الصلاة، هو لماذا يصلي امتثالا لأمر الله، لكن يختار أن يصلي في مكان مبرد بدل ما يصلي في الشمس، هل صار رياء ولا لغرض الطاعة؟
يقولون هاي مشكلة، يقول من صلى، من أتى بالصلاة في الخارج بداعي التبريد، فهنا يجتمع فيه داعيين، داعي القربي وداعي التبعية، ولهذا وقع البحث، هل أن وجود الداعي الآخر المحرك نحو إيجاد الفعل في الخارج هل هذا مضر بالصلاة أو مو مضر بالصلاة؟
أقول بالرجوع إلى الوجدان وإلى العرف لا يقولون أن هذا
إيه؟ نقول المحرك نحو هذا نعم
أنا عندي
ما في الخارج الآن ما هو الذي صدر منك في الخارج الصلاة في هذا المكان مو صلاة لأن الخارج يحتاج إلى زمان يحتاج إلى عين يحتاج إلى متى صلاة في هالمكان ما هو الداعي للصلاة في هالمكان ليش ما صليت في ذاك المكان داعيك التبريد رجع الإشكال عندهم إذا صليت في هذا المكان للتبريد صار هذا اجتماع للداعيين أدري شو اجتماع الداعيين هاي ما اجتماع الداعيين فيأتي البحث أنه هل الداعي التبعي مبطل أو لا فيجي البحث هل الداعي التبعي هل الداعي التبريد محرك بالاستقلال مو محرك بالاستقلال هل داعي القرب هو المحرك هل مجموع الداعيين هو المحرك ويأتي البحث النتيجة أنت وبعد أنت وجدانك رجع لوجدانك إذا قلنا بإمكان تأتي الإخلاص بالقدر المشترك وإن لم يتحقق الإخلاص في الخصوصية والفرد صححنا عقد الإجارة ما عندنا مشكلة وإن قلنا أنه لا يمكن التفكيك بينهما لمكان الاتحاد حينئذ نقول الصلاة باطلة ولهذا قال وإن كان تعبديا هو تعبد التخير الواجب التخير تعبدي فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وهو الجامع وهو متعلق طلب الشارع ادفن الميت بناء على دفن من الأمور العبادية وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص ذكر المحقق الإيرواني إشكال فني على التعبير نشوف التعبير قال كفاية الإخلاص بالقدر المشترك يقول الكل يقول بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك كان ينبغي أن يعبر وهذا هو مقصوده كما سيأتي هل يتأتى الإخلاص بالقدر المشترك أو ما يتأتى مو كفاية وعدم كفاية واضح ليس البحث في كفاية بل في كفاية الإخلاص بالقدر المشترك إذ لا أحد ينازع أنه ما طلبه الشارع هو الجامع المهم أن يتحقق الإخلاص في الجامع النزاع بينهم هل يتأتى الإخلاص بالقدر المشترك مع عدم الإخلاص في الفرد أو الخصوصية والحصة أو لا بل هل يقدر هل يمكن أن يتأتى منه ذلك أصلا هل يمكن ذلك بعلي هل يمكن لأنه هو أيضا الشيخ العظم سيبين ذلك بلحاظ المقابلة شوف الآخر نكمل العبارة إذن الأولى أن يعبر فإن قلنا بتأتي الإخلاص بالقدر المشترك مع عدم الإخلاص بالفرد واضح شيخ جعفر فإن قلنا بكفاية كل يقول بالكفاية هم حين درس كفاية بعد هالدرس عندنا درس كفاية شيخنا فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص لداع الأجرة فهو كالتوصل يعني إيجاد بعض الأفراد كالتوصل فلا يضر وإن قلنا كما أصر عليه الإيرواني وجمع كثير من الإعلام يقولون ما يمكن وإن قلنا بأن اتحاد يعني الطبيعي يتحد مع الفرد في الخارج، فالمأتي به واحد. هذا المأتي به بنسألك، هذا المأتي به الواحد، هل بقصد القربة أو بقصد الأجرة؟ يلا طلع روحك. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، فالمشكلة مو في كفاية، في كفاية الإخلاص بالقدر المشترك، في تأتي وعدم تأتي، إمكان التفكيك وعدم إمكان التفكيك، مانع عن التفكيك بينهما في القصد كان حكمه كالتعيين. وش كالتعيين يعني؟ يصير عيني وتعيني، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. خب أنت تفكيكي شيخنا، ولا أنه يشترط في القربة الإتيان بالفعل الخارجي أن يكون بقصد القربة، أن تضيف الفعل إضافة تذللية لله، الفعل المأتي به، هذا الفعل المأتي به شيء واحد، حيثيتين تحليليتين، أنا الإنسان في حيثيتين تحليتين، حيوان وناطق، واضح؟ ما يكفي، كيف يكفي شيخ أنا؟ ما يصير تفكك، المأتي به في الخارج واحد، شيء واحد المأتي به، مو شيئين، لو شيئين نقول حيث أن المأتي شيئين فهناك داعيين فهناك محركين، إذا كان المأتي واحد فالعلة واحدة والإرادة واحدة والمحرك واحد بلا إشكال. تحليل ما يفيد، التحليل لا ينفع، لأن المسألة شيخنا ليست منوطة بالتحليل، لأن القصد والداعي والمحرك مصبه الفعل في الخارج. الذهن يشوف فعلين، الذهن ما له تحليلات، هذا فعل في الخارج واحد. الذهن يشوف شيخ حسين شيئا، إنسان خصوصيات فردية، هي تحليلات، تحليلات عقلية. المأتي الشيء في الخارج فعل واحد، وكل فعل اختياري له إرادة. ما هو هذا؟ ما هو الإرادة تعلقت بشنو؟ أليس الفعل في الاختيار في الخارج له مبادئ؟ مبادئ الإرادة اللي هي الشوق، الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العزلات. ما هو المحرك نحو هذا الشوق؟ ما هو منشأ هذا الشوق؟ هل الشوق لهذا الفعل الواحد شيئين؟ ما يصير، هو اللي يصير الاثنين، الواحد يصير من اثنين، هذا غير معقول. إذن هذا الفعل المأتي به في الخارج شيء واحد، ما هو المحرك نحو إتيان الدفن في هذا المكان دون الدفن في ذاك المكان؟ ترجح بلا مرجح، الداعي هو الأجرة على أي حال. هذا تمام الكلام في المورد الثاني، وهو التخير التعبدي. القسم المورد الثالث الواجب الكفائي، وتارة بحت القسم يكون توصليا وأخرى تعبديا. من أمثلة الواجب الكفائي إنقاذ الغريق، إطفاء الحريق كما يقول الآخون، جبه سجع، حفظ النفس المحترمة من الجوع الموجب للهلكة، نفس مؤمنة مسكين كما يموتون بيموت من الهلكة من الجوع، واجب كفائي أنه بلي أنه يجب حفظ شنو؟ يجب حفظ النفس المحترمة. إذا لم يقوم به أحد كل على الجميع، هذه واجبات كفائية شنو؟ توصلية، لا يشترط فيها قصد القربة، فهل يصح أخذ الأجرة؟ جاء الشخص ذاك قال هذا واجب كفائي كما مثلنا سابق، ما ذكرنا هذا، فلأجل أن يسقط الأمر عني عشان ما أعاقب أنا، قمت واستأجرت شخصا لإنقاذ الغريق، لأنه ما يتحرك ما يخاف من الله، ذاك يقول خلي يموت أنا عاقب، أنا أريد فلوس، فأنا استأجرته لأي غرض؟ لغرض عقلائي، وهو إسقاط العقوبة عني، لأن الواجب الكفائي إذا ثبت ما امتثل به أحد الكل يعاقب وأنا أعاقب، فاستأجرته لإنقاذ الغريق أو لإيصال الطعام إلى المدى الذي في معرض الهلكة، التفتين وهكذا وأشباهه ونظائره، هل يصح عقد الإيجار أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم عبارة في الكتاب أربكة الشراح، حيث قال في عبارته في الكتاب قال أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة فهو من هو باذل الأجرة العامل في الحقيقة. شنو يريد يقول الشيخ بهالعبارة؟ اقرأ العبارة شيخنا. أمكن أخذ الأجرة على إتيان الفعل لأجل باذل الأجرة فهو يعني باذل الأجرة العامل في الحقيقة. فحمل بعض الشراح عبارة المصنف على النظر إلى النيابة فشرح المطلب بأن مقصود الشيخ الأعظم أن هذا المستأجر الذي دفع الأجرة للعامل من باب أنه نائب عنه في امتثال الأمر، تفتين؟ فيقوم العامل ويأتي بالعمل لأجل باذل الأجرة، واضح؟ وقد ذكر الشيخ الأعظم في بحث سابق أنه في الحقيقة في مورد النيابة من هو العامل؟ المسبب مثلا، فالعامل في الحقيقة من تسبب في إعطاء المال لأن ذاك لا يتحرك قاعد هو مرتاح ما ينقذ الغريق. ولولا دفع المال من قبل المستأجر للأجير ما تحرك من العامل، العامل آلة، صار العامل آلة، صار عامل العامل آلة للمستأجر، فعمله مملوك للمستأجر. ففي الحقيقة من هو العامل؟ الحقيقة العامل هو من؟ المستأجر للأجير. ولهذا يصح عقد الإجارة، ولكن شيخنا هذا خروج عن محل البحث. إذا تفسير العبارة بمسألة النيابة خروج عن محل البحث، لأن بحثنا في الأجرة على الواجبات لا على النيابات. أي محل البحث يا شيخ جعفر أنه هل يجوز أخذ الأجرة على امتثال الواجب الذي على المكلف لا بقصد النيابة عن الغير، هو حتى في النيابة يقول أنا أنقذ الغريق امتثالا للوجوب الثابت للكفائي مو نيابة عن الغير، واضح؟ أصلي على الجنازة امتثالا للأمر الإلهي مو نيابة عن الغير. ليس بحثنا في النيابات، بل سيأتي من الشيخ بعد سطرين حيث إنه سيصحح الواجب الكفائي التعبدي، قال تجوز النيابة ولكنه يخرج عن محل الكلام، هو يصرح بعدين أقاب سطرين قال نعم يجوز النيابة لكنه يرجع عن محل الكلام. فكيف تفسر العبارة بالنيابة؟ إذن لا قطعا قل ظاهرا ما أدري هذا ليس هو مراد الشيخ.
بعيد
كيف هو الشيخ يصرح بعد؟ لو ما صرح بعد إن ممكن لعله كلامه مثلا مطلق كذا نجيب له. أما هم صرح قبل بعدين بعد سطر يقول يخرج عن محل الكلام، شلون بعد يقول تفسر بالنيابة؟ إذن ما هو مراد الشيخ هنا؟ نقول تقدم علينا في صفحة 131 عندما ناقش المصنف كاشف الغطاء ذكر بأن الشخص إذا استؤجر على إزالة النجاسة من المسجد الذي هو واجب كفائي، قال هناك أن العامل في الحقيقة هو المسبب. تذكرون مطلب صار في بحث نقاش طويل نقاش أقضوا إبرام، يقول العامل ومن يسند إليه الفعل المسبب لا المنسوب إليه الفعل المباشر، وإلا المباشر كالآلة لا يتحرك إلا بالأجرة. فحينئذ نقول مراد الشيخ هنا أن الشخص إنما أتى بالعمال لأجل باذل الأجرة لا بمعنى النيابة، بمعنى أن المحرك نحو الإتيان بشنه بالعمال تمليك العمل للمستأجر، واضح؟ فهو إنما أتى بالعمل لأجل من؟ لأجل باذل الأجرة لكي يملكه العمل. وفي الحقيقة من هو العامل؟ كان يسلم العمل، يسلمه العمل. العامل في الحقيقة هو المسبب، فليس مراده النيابة. تفتهم مراده أنه في مثل هذه الموارد الشخص ملك عليه العمل، فأنا أأتي بالعمل لأجله، مو لأجل باذل الأجرة. والعامل في الحقيقة هو من؟ هو من بذل الأجرة. وهذا عبارات قريبة من العبارات التي ذكرها صفحة 131، حيث قال في صفحة 131 قال فإذا وجب، بلي صفحة 131، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية، شفت العبارة؟ أو إزالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره، استأجر واحد شخص آخر، قال فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما. هناك بعضنا شنو يقع الثواب مع أن الثلق من أزال النجاسة فله كذا؟ الشيخ الأعظم جعل ما ورد في الروايات التي ظاهرها أن الثواب على العامل، جعله لمن؟ للمسبب. ملتفتين تذكروا مطلع إن شاء الله. قلنا أن الروايات الواردة أن من فعل كذا، من أزال النجاسة فله ثواب كذا، من أنقذ الناس فله ثواب كذا، كل هذه الآثار لمن؟ للمستأجر، لكن هو العامل، واضح؟ اللي هو نعم وبلي وبحثنا هذا المطلب، هذا هو المراد. ولكن نقول هذا تطويل للمسافة، صح هذا المراد صحيح، ولكن في مقام تعليل صحة عقد الإجارة كما ذكرنا في التخير نقول هنا نفس النكتة، محتاج تطول المسافة. فنقول غاية ما ذكره المصنف في الكتاب أنه المستأجر بذل الأجر للأجير فهو العامل في الحقيقة. زين بعدين هو العامل، بعدين حتى في أخذ العقد هل يجوز أخذ الأجر لو ما يجوز من الأجير؟ وش دخل هذا في جواز أخذ الأجرة؟ تفتي مطلع هو العامل في الحقيقة، معنا سلمنا، وأنه أتى بالعمل لأجل باذل الأجرة. ونزين بعدين كان ينبغي أن يختصر المطلب فيقول النكتة التي اقتضت المنع من التكسب المقهورية على الفعل، هي المفروض هي العمدة، هي الملاك ندور مدارها. وهذه المقهورية عندما جئنا للواجب التخيري التوصلي قلنا غير موجودة، لأنه ما وجب على المكلف الجامع والخصوصية اختيارية، فهربنا من المشكلة. فينبغي أنه صناعة هكذا نقول في المقام، هل الملاك الذي ذكرناه وهو المقهوري على العمل تأتي في الواجب الكفاية أو لا تأتي؟ واضح الفكرة؟ فإن أتت ما صح أخذ الأجرة، إن ما أتت لا يصح أخذ الأجرة، سواء كان العامل في الحقيقة المستأجر، كان العامل هو الأجير، ما يهمنا، واضح؟ وليس هذا ليس دخلا في محل البعث. فيقال المفروض أن الواجب واجب كفائي، والواجب الكفائي لا يقهر شخص المكلف هذا على الإتيان به، ملتفتين؟ واجب عيني على المكلف، واجب كفائي، فلا يقهر شخص المكلف هذا بحيث يؤخذ منه العمل بدون رضا، لأنه يقول ليش أنت تلزمني؟ الزم غيري، واضح؟ فيقال المقهورية غير متحققة في المقام إلا إذا فرض أنه لم يقم أحد ممن تقوم به الكفاية فينقلب الواجب إلى واجب عيني تعيني، خروج عن محل البحث. نفس الكفاية تقتضي عدم المقهور على أنم بخصوصه، فيجوز أخذ الأجر عليه. وأنت عندك منفعة وقلائيات ليتسقط، فأنت يجوز أخذ الأجر. فكان ينبغي أن يعلل بهذا التعليل. هذا كله في الواجب الكفائي التوصلي. أما الواجب الكفائي التعبدي، فهل يجوز أخذ الأجرة أو لا؟ قال المصنف: لم يجوز الامتثال، نعم، وأخذ الأجرة عن طريق الاستئجار. فلماذا؟ ليش ما يجوز؟ واجب كفائي تعبدي. يأتي ما ذكرناه في البحث السابق، بل هنا أشاد. شنو الفرق بين الكفائي والتخييري؟ هناك في التخييري قال في احتمالين، تفكيك وعدم تفكيك. لما جاء للكفائي بعد قال لا ما يجوز، ما قال في يعني ماكو معقولية للبحث عن التفكيك. شنو الفرق بين الكفائي والتخييري شيخنا؟ واضح السؤال؟
الفرق انه كفائي لكنه تعيين،
نعم، بل المفروض هكذا عشان يصير محل البحث.
نعم. يعني من جهه الكفائيه لانه ما عنده
حيثيه. نقول في مورد التخييري اي تطبيق الطبيعي على الخصوصيات الفرديه متحقق، كان في التخييري كان يستطيع أن يطبق الجامع على الخصوصيات، وعند أفراد متعددة كخصال الكفارة مثلا كان واجب عليه إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين كما ذكرنا بالأمس، وفرضنا أن هذا المورد من باب التعبد، فاستأجره شخص على شنو؟ على الإطعام. فيقال أن عندي جامع والخصوصيات هذه مثلا غير متعلق بهالطلب ويمكن التفكيك فجينا. أما في الواجب الكفائي فمرجعه إيجاب العمل على الطبيعي المكلف، مو إيجاب طبيعي العمل على المكلف. تفتين مطلع فرق بين الواجب الكفائي والواجب التخييري. الواجب التخييري هو ما وجب على هذا المكلف طبيعي العمل، فالعمل طبيعي والطبيعي له أفراد. أما في الواجب الكفائي فإنه هذا العمل الواحد وجب على طبيعي المكلف، في العمل ما في تعدد، العمل واحد، ما وجب على المكلف شيء واحد، فحيث لا يوجد تعدد بلحاظ العمل واستأجره على العمل، فمصب متعلق عقد الإجارة هو مصب ما طلبه الشارع فيرجع المحذور. واضح الفكرة؟ غايته أن الكفائي إما أن يقوم بالعمل الذي أوجبه الشارع بالقربة، هذا أو هذا أو هذا، فما في تعدد بلحاظ العمل، تعدد بلحاظ المكلف. وإذا شخص تصدى فإنه يأتي ما أمر به الشارع، وما أمر به الشارع هو قربي، والمفروض أنت أخذت عليه عقد الإجارة فما كتشارة. واضح الفكرة؟ إذن يعني بعد ما كتشارة، كلا لا مفر، ماكو. فهنا في مورد التعبدي لا يجوز ولا يتحقق الامتثال ولا يصح أخذ الأجرة، اللهم إلا إذا خرجنا عن محل البحث وقلنا أن المورد من أي باب؟ من باب النيابة. وحينئذ الأجرة مو على العمل، الأجرة على النيابة، والنيابة غير العمل، فحينئذ يصح. وأنا ما أمتثل الواجب الذي علي، أمتثل الواجب الذي ثبت على المستأجر وأستحق الأجر على النيابة. ولهذا قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة فهو يعني باذل الأجرة العامل في الحقيقة. قلنا هذا قاعد يحلل لنا ما هي الآثار المترتبة على الواجب الكفائي، وليس تحليلا للنقطة التي تقتضي جواز أخذ الأجرة. وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به، فهي شنو يعني الامتثال؟ يعني شنو؟ بعقد الإجارة وأخذ الأجرة عليه. نعم يجوز النيابة إذا كان الشيء مما يقبل النيابة، لأنه عندهم كلام، ما هو مقتضى القاعدة في باب النيابة؟ هل كل شيء يقبل النيابة أو لا بد من دليل يدل على النيابة؟ قطعا لا بد من دليل، لأن معنى النيابة ترتيب الأثر الصادر من شخص لشخص آخر، ويحتاج إلى جعل من الشارع، تعبد من الشارع. فمقتضى القاعدة في باب النيابة عدم صحة النيابة إلا إذا ورد دليل، لأن ترتيب الآثار الشرعية بل التي يأتي بها شخص لشخص آخر تحتاج إلى تعبد من قبل الشارع. يقول لكنه يخرج عن محل الكلام. ليش؟ لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. فافهم، نقول هذا التعليل محل تأمل، تعليل خروج محل البحث بأنه بحثنا فيما هو واجب على الأجير لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، التعليل محل تأمل، لأن ظاهر التعليل أنه لو كان واجب على المستأجر دون واجب على الأجير تصح النيابة، لو كان واجب على المستأجر والأجير تصح نيابة ما تصح. وضع عبارته يقول لأن محل الكلام دقق فيها أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير قالي لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. يعني وش اللي يقول مثلا الحاج واجب على المستأجر كان مو واجب عليه فيأتي بالنيابة، محل النيابة أعام، ما هو واجب على المستأجر وواجب أيضا على الأجير، غايته أن الأجير يأتي به بقصد النيابة. ملتفتين كلامي؟ هنا واجب كفائي صلى على مثلا كان صلى على الجنازة، في باب الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة ليست هي واجبة على خصوص المستأجر، بل هي واجب كفائي على المستأجر والأجير، غايته أن الأجير في مقام العمل تارة يمتثل الأمر الإلهي وتارة يأتي بالنيابة على الغير ويأخذ الأجر بإزاء النيابة. فحصر محل الكلام أنه فيما هو واجب على المستأجر بلا موجب، بل أعم ما هو واجب على المستأجر حتى لو كان واجب على الأجير، ولكن الأجر بإزاء العمل الجوانحي وهي النيابة. فافهم شيخنا شنو تقول قد يقال.
وأخرى يكون واجب على المستأجر مو بنحو أنه واجب على خصوص المستأجر،
وخلاف الظاهر يقول لأن محل الكلام هكذا المفروض يقول شيخنا، لأن محل الكلام هكذا العبارة الصناعية في الكتاب المفروض، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب لا على النيابة وبس، بحثنا مو في النيابة، مو يقول لا على النيابة فيما هو واجب على، ليش يقول فيما هو المستأجر؟
لا بد أن نفرض أن هناك واجب متجه إلى المستأجر، إذا لم نفرض أن هناك
مندوب عادي تصح النيابة في المندوب،
حتى لا بد أن نفرض أن هناك شيء في ذمة المستأجر،
مو لازم في النيابة يشترط في ذمة، يقول نيابة استحبابية موجود،
لا واجب لا بد أن يكون هناك شيء،
فالعبارة مو صناعية، المفروض يقول لا على النيابة،
أما لو لم يكن هناك شيء
بل يصح
لا واجب ولا مستحب
لا يقول واجب فيما هو واجب لا فيما هو واجب، ليش يقول فيما هو واجب؟ ليش قيد لا على النيابة؟ هي بحثة مو على النيابة، على لا على النيابة فيما هو واجب، ليش فيما هو واجب؟ بحثنا شيخنا نقول متى ما كان المورد نيابة وتصح في المورد النيابة صح أخذ الأجرة خلاص. نعم فكفى الله المؤمن قتاله خلاف الظاهر، فافهم ولهذا قال فافهم
كلام ان هذا
الخطاب أي خطاب لواجبات الكفاية؟ نعم نعم.
الخطاب الذي امتثله الأجير.
الخطاب الطبيعي المكلف.
أدري
في باب الواجب وأنا تارة أمتثله من باب تنزيل من باب عن نفسي أو عن غيري. إذا كان عن غيري هذا نيابة، إذا كان عن نفسي أنا أريد أطبق الطبيعة لأنا جاي أمتثل الخطاب مو أمتثل عن الغير، هذا هو محل بحثنا. محل بحثنا في أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير، أما في باب النيابة هذا خارج نيابة في ما هو واجب على المستأجر أو غيره. خب أنا أقول عبارة مصنعية ولعله لأجل خلف أفهم، ثم إنه قد يفهم يأتي. وصلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.